أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. إنما نسبناه إلى السيد الخوئي بالأمس من أنه لم يذكر الضمان، وتفرد السيد السيستاني بذكره كان غفلة عن عبارته، إذ يوجد تقديم وتأخير في العبارة ولم ننظر إلى كاملها في منهج الصالحين للسيد الخوئي، والأمر سهل. أما بالنسبة لأصل المطلب الذي كنا بصدد الحديث عنه، يعني فإن الحالة التي شرحناها للضمان بالأمس والتي أشكلنا على أساسها في القول أو في الاستشكال في جريان الإقالة فيه، هو تصوير الحوالة في الحقيقة وليس تصوير الضمان بمعنى الدقيق للكلمة، وإن كان يمكن تصوير الضمان بناء على أنه قاعدة عقلائية، عقد عقلائي بأنحاء ثلاثة، أحدها أن يتعهد شخص بريء للدائن بالدين في عرض بقاء الدين في ذمة المقترض، بمعنى أنه يتعهد له في ذمته أن يدفع له بنحو الاستقرار في الذمة، لا مجرد تعهد بالأداء، ولكن تكييف هذا فقهيا مشكل، وهو عملان ليس شيئا غير الحوالة على البريء يا أخوان كما لا يخفى. أما الضمان بالمعنى الخاص للكلمة الذي هو في شكله الشائع نقل المال من ذمة إلى ذمة بحيث تبرأ ذمة الأول وتشتغل ذمة الثاني، فلا إشكال ولا ريب في أن مقتضى عقد الضمان براءة ذمة المضمون واشتغال ذمة الضامن أمام الدائن، وإذا كان الأمر كذلك فإن التقايل قد يدعى أنه لا يكفي لإرجاع المال إلى ذمة الأول، وهذا واضح إذا لم يدخل الأول في التوافق على الإقالة، ذلك أن ضمان شخص لشخص بنقل ما في ذمته إلى ذمته وهو التعهد بدين في ذمة الغير للدائن معاملة بين الدائن وبين الضامن تنتج براءة ذمة المضمون عنه واشتغال ذمة الضامن، وإذا صار الأمر كذلك فإن عود المال إلى ذمته من برأت ذمته، لأن نتيجته الإبراء، يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. ذلك أن من برأت ذمته ليس طرفا في هذا العقد، والاتفاق معه وجلب موافقته على رجوع المال إلى ذمته من ذمة الضامن بمقتضى الإقالة هو معاملة جديدة، يتعهد من برأت ذمته بالدين الذي صار في ذمة الثاني، وهو ضمان ثان وليس إقالة للضمان السابق. وعلى هذا الأساس يتضح موطن الإشكال في دخول الإقالة إلى الضمان بالمعنى المصطلح والدقيق، هذا في الضمان الشائع. أما الضمان الذي لا يستعطب اشتغال ذمة، وهو ليس الضمان المصطلح، وإن كان عقلائيا كل هذه الحالات إذا كانت ارتكازات عقلائية استكشف إمضاؤها نقول بمشروعيتها، أي التعهد بالأداء من دون صيرورة المال في ذمته، بحيث يبقى المال في ذمة المدين والدائن ليس له مال في ذمة أخرى، لكن الطرف المتعهد للدائن بأداء دينه عند حلول الأجل يصبح مكلفا تكليفا بأداء الدين عندما يحل الوقت، إما بأخذه من المدين وأدائه، وإما بأدائه من ماله من دون اشتغال ذمته وضعا بالدين. فهذا كفالة المال في الحقيقة، مش كفالة الشخص الغريب. وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في دخول الإقالة مثل هذه المعاملة، إذ لا تتضمن أكثر من تعهد لك ما يولد لك حقا بإلزامي بأن أأتيك بالدين من دون اشتغال ذمتي أو براءة الذمة الذي استدان منك. هذا الضرب من ضروب الضمان، سواء سميناه ضمان أو شيء آخر مو مهم، كفالة المال لا إشكال ولا ريب في أنه قابل للإقالة، إذ من حقي أن أقول تعهدت لك وصرت ملزما تجاهك، فأرجو أن تقيلني من هذا التعهد، فيقول أقلتك، انتهت المسؤولية عنه. فالذي قال كالسيد الخوي والسيد السيستاني وأطلقا الكلام، الظاهر أن نظرهما إلى الشكل الشائع من الضمان وهو الحالة الأولى، لا هذه الحالة. وبما ذكرناه بالأمس وفي بداية درس اليوم قد اتضح أن الحوالة كيف يدخلها عنصر الإقالة، لأن ما بيناه بالأمس وذكرنا به في بداية البحث هو الحوالة بعينها في الحقيقة وليس شيئا آخر. هذا تمام الكلام إلى هنا. أما الكفالة فواضح خروجها، لأن الكفالة الإصطلاحية الفقهية هي الكفالة بالشخص، وواضح أنه يدخلها الإقالة، لأن الكفالة لا تغتب إلا حكما تكليفيا على الشخص، تعهد بحضور بإحضار الغريب لا أكثر ولا أقل. جيد، هذا تمام الكلام في هذه الجهة. ويمكننا أن نعيد النظر من جديد أيضا يا إخوان مبنائيا في الصدقة، إذ قاعدة ما كان لله لا يراد على إطلاقها لم تثبت بدليل سليم. ولذا من دفع لله بنية الخمس ما دامت العين موجودة يستطيع أن يسترجعها إذا ظهر أنه ما عليه هذا المقدار من الخمس، مع أنه دفع لله هو بالنية. والصدقة ليست سوى هدية أو هبة يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الموضع القابل لأي تقرب به. وعلى هذا الأساس فإن الصدقة عقد، بالمعنى الحقوقي هي عقد بين المتصدق والمتصدق عليه، يملك بمقتضاها المتصدق عليه المال، لا تختلف عن الهبة إلا بقصد التقرب فقط. فإن آمنا أن كل ما تقرب به غير قابل للاسترداد، ودل دليل على هذا وهو محل تأمل، فلا إشكال ولا ريب في أنه يصح ما ذكرناه بالأمس. أما إذا شككنا في هذه القاعدة ولم تثبت فلا إشكال ولا ريب في أن شأن الصدقة كالهبة، لا فرق بينهما، قابلة للرجوع والإقالة كما لا يخفى. نعم يبقى الأمر محل تأمل، يحتاج إلى بحث في محله يا أخوان. نعم إنما يدخلها الإقالة بناء على التعميم للعقود الجائزة، انتبهوا، وإلا فإنه حينئذ يستطيع أن يسترجع بدون إقالة كما في الهبة على غير ذي الرحم. والقضية غير خاضعة لجهة الحقوق والأحكام، ولذا فقد أدخلوا الهبة على ذي الرحم مع أنها من الأحكام كما لا يخفى في محل البحث. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. أما الكلام في الجهة الثالثة فهو ناظر إلى مجموعة من الأحكام نذكرها تباعا، وبعضها تقدم بالاستدلال في اليومين السابقين. ضمن فروع، الأول ذكروا أن الإقالة لا تصح بزيادة أو نقيصة، وهذا لا يحتاج إلى دليل خاص يا أخوان، هو مقتضى القاعدة. إذا زاد أو نقص في أحد العوضين لم تعد إقالة، صارت معاملة جديدة في الحقيقة، حتى لو سماها إقالة، مثل ما لو قالوا إذا سماها بيع وهي إقالة فهي إقالة، وإذا هون سماها إقالة وكانت بزيادة أو نقصة فهو توافر جديد على ثمن جديد ينتقل به الملك إلى مالكه الأول، وبالعكس ها بأسلوب جديد سواء زيادة أو نقيصة أو تغيير في العملة أو إلى آخره. فإن الإقالة معناها الاستعفاء والإعفاء إما من طرف واحد أو من الطرفين من العقد الذي وقع، بأن يرجع كل من المملوكين إلى مالكه الذي انتقل عنه. لما صارت مع زيادة ونقيصة لم تعد هي الإقالة، فبطلان الإقالة في هذه الحالة لا يحتاج إلى دليل خاص أصلا، هذا خلاف مقتضى الإقالة، خلاف ماهية الإقالة وحقيقة الإقالة مش مقتضاها فقط. وعلى هذا الأساس ورود النص الخاص الدال في المقام لا يقدم ولا يؤخر في محل البحث، وإن وجد وهو الحديث الأول من الباب 17 من أبواب أحكام العقود، الجزء 18 صفحة 71. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، أي الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد الكوفي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه. هذه ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ساقط من نسخ التهذيب الموجودة بين أيدينا، وبعيد اشتباه الشيخ الحر بأن يزيد عبارة بدون ظاهر أن التهذيب الذي كان عنده كانت في هذه العبارة، والتفاوت في نسخ التهذيب ليس بعزيز. ثم رده على صاحبه فأبى أن يقيله في نسخة يقبله، الظاهر يقيله، إلا بوضيعة. قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل أنه لا يصلح له فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد. هذا شو بيعني؟ يعني أنه منطق الليل وأصلا. جيد، وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في المسألة. طبعا راويه الكليني في الكافي وراويه الصدوق في من لا يحضره الفقيه، رواية صحيحة لا إشكال ولا ريب فيها. هذا الفرع عنده واضح، مش بحاجة إلى إطالة يا إخوان. الفرع الثاني: لا مانع. إيه بس ما هو راضي، المفروض ذاك راضي ومحرز الرضا، ليست في صدد البيان من هذه الجهة، ما هو المستقيل لا يريده الكلام بأنه بهالمقدار، كأنه هذا مضمر في داخل الرواية، واضح النقطة اللي عم تتفضل فيها التفت إليه. جيد، بعبارة أخرى الإقالة بتدور مدار الرضا، مش بحاجة إلى إنشاء خاصية، مش عقد مثل العقود. أنا لما تناقشنا بقصة العقود بعدين لا بأس بهالاستغراق يا إخوان، جبت الجواهر عشان هيك. أنا وعم طالع للبحث وقل من بحث الإقالة وجدت هالعبارة صاحب الجواهر: نعم قد يمنع كون الإقالة من العقود المصطلح، ولذا لم يصرح الأكثر إن لم يكن الجميع بكونها عقدا، بل اقتصروا على أنها فسخ، بل أطلق في الدروس وقوعها بقول تقايلنا وتفاسخنا ومقتضاه ولو مع الاقتران. مو مهم أنه ما أجروا عليها أحكام العقود حتى. جيد، المهم يا إخوان الفرع الثاني: إنسان يقيل بنفس الثمن والمثمن، غاية الأمر لا يريد أن يستقيل في الجميع، يريد أن يستقيل في البعض، يحق له أم لا؟ لا إشكال وراني في أنه يحق له بمقتضى القواعد. قال نستقيل 50% من العين 50% من الثمن، تصير أنت شريكي في العين وصير أنا شريكك في الثمن 50% وتقايلا، لا مانع من أبدا، لأن العقد ينحل من خلال وحداته، وحينئذ لا مانع من تبعيض الصفقة بأن تمضى في بعضها ويستقال في بعضها، وهذا ما بده دليل خاص يا إخوان. الفرع الثالث: الفرع الثالث فيما لو أراد هذا الإنسان أن يبذل مالا في سبيل أن يقيله الطرف، ندم ما قل له نتقايل بربع الثمن وبنصف الثمن حتى تبطل الإقالة ويكون خلاف طبيعة الإقالة، قال له أريد أن تقيلني، قال هذا حقي أن أقيلك أو ما أقيلك، إذا تدفع لي 10 دراهم أقيلك، صارت 10 دراهم في مقابل تنازله عن حقه بالإبقاء على العقد، بينما مضمون الإقالة تمام الثمن بتمام العين. هل يوجد شيء إشكال؟ لا يوجد، لا ربا ولا غير ربا، هذا حق يقابل عقلائيا بالمال، أنا طلبت مال في مقابله، وهذا لا فرق فيه. بينما لو صيغ بهذا النحو وبينما لو صيغ بصيغة شرط، كيف؟ قال أقيلك بشرط أن تعطيني بعد الإقالة 10 دراهم. هل يوجد مشكلة؟ هل هذا الشرط مخالف للكتاب أو السنة أو مقتضى الإقالة؟ ما مخالف لشيء. كيفية إبراز أخذ المال لا ليست مهمة، المهم أن لا ينتقص من المال أو يزاد لأنها لا تعود إقالة أصلا، خلاف حقيقة الإقالة. الفرع الثالث، الفرع الرابع، ها ايه الفرع الرابع، الإقالة للجميع وللبعض كما لو كان اكثر من مشتري واكثر من بائع، او اكثر من مشتري وبائع واحد، او اكثر من بائع ومشتري واحد. ما فيش داعي لكثير الصور، واضحين. والذي طلب الإقالة واحد منهم في سهمه تصح إقالته من الطرف المقابل في سهمه. يعني 5 باعوا دارهم لزيد، إجا واحد من 5 تندى قال أقلني في سهمي، قال أقل. هو عملية منحل العقد إلى 5 بيوع في الحقيقة ضمنيا يعني، فيستطيع أن يقيل. والعكس بالعكس أيضا، هذا واضح أيضا، ما بده دليل خاص، واضح جدا. الفرع السادس والله الخامس، بناء على ما ذهبنا إليه معاشر الإمامية مما هو الصحيح من أن الإقالة فسخ وليست عقدا جديدا، فلا إشكال ولا ريب في أن أصحاب الحقوق العرضية كالشفيع فيما لو صار هنالك حق شفعة لشخص لأنه صار شريكا في الجزء المشاعر، فإن الإقالة تذهب بحقه لأنها تذهب بموضوع حقه في رتبة سابقة على ثبوت حقه. وهذا من نتائج أن الإقالة حل للعقد السابق وفسخ له، بينما فقهاء العامة عموما والحنفية خصوصا وفقهاء القانون المدني مطبقون تقريبا على أن أصحاب الحقوق الخارجين عن طرفي الإقالة أو أطرافها تبقى حقوقهم على ما كانت، وبحسب تعبير السنهوري تعود العين مثقلة بحقوق الأطراف الخارجة عن العقد. هذا من نتائج كونه عقدا جديدا. أما لو قلنا كما هو الحق وكما هو الارتكاز وكما عليه المرويات وكما أطبق عليه فقهاؤنا أنه فسخ وحل للعقد السابق، فلا إشكال ولا ريب في انتفاء الموضوع حينئذ الذي ثبت عليه حق لصاحب الشفعة. بعبارة أخرى، أنا أستطيع أن أرفع الموضوع الذي جعل له حق، لا أرفع حقه، أرفع الموضوع الذي ثبت عليه حق. وحينئذ لا تعود له جيد. ومن نتائج أن الإقالة عقد، بس شو صار الفرع الخامس ها ولا السادس؟
الخامس.
إيه السادس، في أن تلف أحد العوضين أو كلاهما لا يمنع من الإقالة. نعم، لو كانت عقدا جديدا فلا معنى لبيع المعدوم بنحو البيع للعين الخارجية التي انعدمت. أما إذا حللنا العقد والعقد متعلق بالعين في ظرف وجودها، فلا إشكال ولا ريب في أني أستطيع أن أستقيل، فيرجع حينئذ من تعود إليه العين افتراضا التي تلفت بالمثل إن كانت مثلية وبالقيمة إن كانت قيمية، لا بعوض خاص يتفقان عليه وإلا كانت معاملة جديدة. أيضا نفس الكلام إذا تعيبت العين فإنها ترجع إليه معيبة ويستطيع أن يطالبني بأرشها على القواعد، كما لو جنيت على العين وهي في ملكه فإني أضمن أرشها كما لا يخفى. بينما قالوا أصحاب العقود قالوا لا يصح أبدا، لأنه كيف يباع المعدوم أو يعقد على المعدوم. ونفس الكلام نقوله فيما لو خرجت عن ملكه ببيع لشخص آخر ولم يمكن استردادها، فإنه حينئذ يستطيع أن يفسخ. غاية الأمر لا توجد مفاعيل رجعية بالنسبة للشخص الذي عقد عقدا لازما، ولا نستطيع أن نقول بأن الإقالة كاشفة فيقع البيع في ملك الغير، لا، الإقالة من حينها وإن كان متعلقها العقد من حينه كما لا يخفى، فعندما باعها كان مالكا لها فصرغ من أهله ووقع في محله. ومن نافل القول سابعا، من نافل القول أنه إذا كانت هنالك أجرة دلال، وهذه ما في حاجة لتنبيه يا إخوان، في البيع الأول فهو قد جاء بعمله، إن التقايل وإعادة العقد وكأنه لم يقع لا يلغي استحقاقه لأجرة الدلالة والسمسر، باعتبار أنه أخذ الأجرة على عمله سواء انحل العقد بعد ذلك أو لم ينحل. هو قال ائتني بزبون للأرض ولك كذا مثلا، جعل أو استأجره بحسب الصيغ التي اتفقوا عليها، مرة إجارة مرة جعالمة، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه جاء بعمله وأجرة عمله أو الجعل يستحقه بمجرد تحقق البيع، ومقتضى ذلك الإطلاق سواء تم البيع واستقر وبقي واستمر أم ارتفع بعد ذلك برافع. ولذا من اشترى بخيار ثم فسخ لا يلغي هذا أجرة السمسار كما لا يخفى، هذا واضح. ونكتفي بهذا القدر من هذه الفروع فيما يرتبط بالإقالة، بعد ذلك يقع الكلام بالفسخ إن شاء الله، وهي المحطة الثانية من المقصد السادس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.